بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: تعريفه قولهم تعريفه اصطلاحا، أي تعريفه في الاصطلاح. قال: في التعريفات للحقائق الشرعية يغلط كثير من أهل العلم فيقولون مثلا: الصلاة تعريفه الصلاة تعريفه اصطلاحا كذا. وهذا اللفظ اصطلاح لا يقال إلا فيما لم يتلقى بنص، أما ما ورد تلقيه بنص فيقال تعرفه شرعا أو حقيقته الشرعية. وبيانه في المواضعة في الاصطلاح من فقه النوازل، أي للمصنف لبكر أبي زيد له كتاب فقه النوازل. فهمتم هذه المسألة؟ حين تجد في كتب أهل العلم يقولون تعريفه لغة كذا، في أي باب من الأبواب، أي لقب من الألقاب، يعرفونه بتعريفين: تعريف في اللغة، وتعريف يقولون تعريفه لغة كذا، تعريفه اصطلاحا كذا. متى يقال تعريفه اصطلاحا ومتى لا يقال؟ يجيبك الشيخ بكر رحمه الله فيقول ما ملخصه: إن كان اللفظ من الألفاظ الشرعية التي ورد التعبد بها في الشريعة في أبواب الفقه، فيقال تعريفه لغة كذا وتعريفه شرعا كذا. تعريفه ماذا؟ شرعا، أو يقال حقيقته الشرعية. وذلك إذا أردت أن تعرف مثلا الصلاة، الصلاة عبادة؟ عبادة. الزكاة عبادة، كذلك أيضا من الألفاظ الشرعية. الصوم تعرفه لغة وشرعا، الحج لغة وشرعا، البيوع لغة وشرعا، كذلك أيضا الجهاد النكاح لغة وشرعا. فهذه تعرف فيقال تعريفها لغة كذا وتعريفها شرعا كذا، لأنها تلقيت بالنصوص الشرعية. متى تقول تعريفه اصطلاحا؟ إذا لم تكن من الألفاظ الشرعية وإنما كانت من اصطلاحات أصحاب الفنون. مثال ذلك: ما هو تعريف المبتدأ؟ ما تعريف الخبر؟ ما تعريف الموصول، المسند، المرفوع؟ ما تعريف العام، الخاص؟ هذه الموجودة في كتب الاصطلاحات في كتب علوم الآلات ولم تتلقى من النصوص، فيقال في تعريفها تعريفها لغة كذا وتعريفها اصطلاحا كذا، لأن الاصطلاح معناه اتفاق قوم مخصوصين على شيء مخصوص. فأهل اللغة اتفقوا مثلا على أن النعت يعرف بأنه تابع مشتق أو مؤول بالمشتق، موضح لمتبوعه في المعارف، مخصص له في النكرات. هذا تعريف النعت، تعريفه اصطلاحا. لماذا نقول اصطلاحا ولا نقول شرعا؟ لأنه ليس في الشريعة تعبد لشيء اسمه النعت. كذلك البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا تعريف اصطلاحي لأنه تعريف أهل النحو. العام الشامل لجميع أفراده، الخاص كذلك، المطلق المقيد، الاجتهاد التقليد، وكذلك في أبواب مصطلح الحديث تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث المرسل، تعريف المعلق، المعضل، إلى آخره. هذه إذا جئت لتعريفها تقول تعريف الصحيح لغة كذا واصطلاحا كذا، لأنها في أبواب الاصطلاح، اتفاق قوم مخصوصين وهم إما أهل الحديث وإما أهل اللغة وإما أهل أصول الفقه على شيء مخصوص. أما الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والتوحيد وكذلك البيوع والنكاح والجهاد وأبواب من أبواب الشريعة، هذه يقال فيها تعريفها لغة كذا وتعريفها شرعا كذا. وضحت؟ قال قولهم تعس الشيطان، قال عن أبي المليح كذا ضمها بالمليح، ننظر المعروف أبو المليح، قال في تقريب التهذيب أبو المليح فتح الميم، أبو المليح بن أسامة بن عمير، هذا هو الذي نعرفه أنه بالفتح وهنا ضمه لعله وهم. قال عن أبي المليح عن رجل، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال فيه عن رجل؟ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته. هذا الرجل ماذا يقال فيه؟ ماذا يقال فيه عصام محمد؟ رجل مبهم، رجل مبهم. وهل يضر إبهامه؟ هل يضر إبهامه؟ عندك يا أمين؟ لا. لماذا؟ لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول خلافا للرافضة. عن أبي المليح عن رجل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته. عثرت معناها أنها اصطدم قدمها أو ظلفها أو حافرها بشيء، حافرها اصطدم بشيء فكادت أن تطيح وتسقط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الذي هو راكب مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان راكبا مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فعثرت دابته، قال فقلت تعيس الشيطان. من الذي قال تعيس الشيطان؟ الصحابي، الصحابي المبهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الذي قال تعس الشيطان، الصحابي سب من سب الشيطان، لكن الشيطان بلا حياء، ما يهمه أن تسبه، بل يفرح بسبه ويضحك، أنت تسبه ويضحك، يضحك. ماذا يقول؟ يقول بقوتي، يعني يقول ما سبني هذا إلا لأنه تضرر بسببي. نعم، فلذلك يقول بقوتي، في رواية بقوتي صرعته، يعني يقول الشيطان الآن الدابة كادت أن تعثر، أن تعثر، أن تسقط على الأرض، أن نعم أن تعثر. فقال الصحابي تعث الشيطان، أي هذا من الشيطان أراد أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على الدابة، فتعث الشيطان، دعا عليه سبه. الشيطان ماذا قال؟ يرتاح لهذا السب ويقول بقوتي صرعته، يعني بقوة صرعت هذه الدابة وكدت أن أسقط من عليها، ولكن قل يتعاظم حتى يكون مثل البيت، يتعاظم ينتفخ يرى نفسه أنه قد صنع شيئا في بني آدم، ورأى أن ابن آدم حين أصابه الضر ما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واعتصم به من شر الشيطان، وإنما قام يسب الشيطان، فقال يتعاظم حتى يصير مثل البيت، يصير ضخما مفتخرا بما صنع. ولكن قل بسم الله، أرد إذا كاد أحدنا أن يسقط أو حصل له شيء في دابته في سيارته في دراجته، يعود لسانه على البسملة، يقول بسم الله، يقول بسم الله. قال ولكن قل بسم الله، بسم الله فيها الاستعانة بالله، التوكل عليه واللجوء إليه، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر، لأنك عرفت كيف تصغره وتحقره باعتصامك بالله سبحانه وتعالى، حتى يكون مثل الذباب صغيرا. ننظر الحال الأولى مثل البيت، ضخم بيت، نقول بيت ثلاثة دور، خليها بيت على دورين، خليها بيت على دور واحد، ما هو سهل تعاظمه هذا. وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير إلى شيء لا يكاد يرى إلا عن قرب، وهو الذباب، حتى يكون مثل الذباب. فهذا يدل على أنك لا تستطيع أن تقهر عدوك بإذن الله سبحانه وتعالى من شياطين الإنس أو شياطين الجن إلا بالاعتصام بالله. إذا اعتصمت بالله قهرت عدوك، وإذا غفلت عن الاعتصام بالله أصاب عدوك منك حاجته منك. قد يقول قائل أليس يقول رب العزة في كتابه الكريم عن الشيطان، قال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالله عز وجل لعن الشيطان، والجواب نعم، لأن الله لعنه وطرده وأبعده وقضى عليه بذلك وكتب عليه بذلك. فحين تقول لعن الله الشيطان يكون كتحصيل الحاصل، لأنه ملعون مطرود. وحين تقول تعس الشيطان تدعو عليه بالتعاسة، هو قد تعس في الدنيا والآخرة، تحصيل حاصل. ولكن الذي ينجيك من شر الشياطين أن تعتصم بالله، فإذا اعتصمت بالله سبحانه وتعالى نفر عنك الشيطان وابتعد وذهب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فسماه وسواسا خناسا، يوسوس ليغوي ويغفل ويضل. فإذا ذكر الله وتعوذ برب الناس وبملك الناس وبإله الناس من شره خنس، فإذا متى يخنس ومتى يذهب ومتى يبتعد عنك؟ إذا اعتصمت بالله، استعاذة بالله، إذا اعتصمت بالله خنس عنك الشيطان وذهب. ولهذا أيضا يقول رب العزة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا بدأت تقرأ القرآن تريد أن تطرد عنك الشيطان، فاستعذ بالله، التجأ إليه وتوكل عليه، فإنه أعظم شيء تطرد به الشيطان ذكر الله والاعتصام بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أراد أحدنا أن يقرأ القرآن وقال: لعن الله الشيطان، تعس الشيطان، قبحا للشيطان، تبا للشيطان، سحقا للشيطان، ثم قام يقرأ، الشيطان يتعاظم. لكن إذا قلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، خنس الشيطان ويخنس إذا سمع الأذان، يخنس إذا سمع الإقامة، يخنس إذا تلي القرآن في البيت، يخنس إذا دخل أحدنا بيته فقال بسم الله، يخنس إذا وضع الطعام بين يدي أحدنا فقال بسم الله. فإذا يخنس حين تذكر الله. قال: فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ولا تظن أن هذا الذكر سهل على الشيطان، إنه شديد عليه أن تقول بسم الله وأنت متيقن مستعين متوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بالأمر السهل على الشيطان، بل ينزل عليه كالصواعق حين تستعين بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا بذلك ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. رواه تمام في فوائده والديلمي. أما الديلمي فهو مظن للأحاديث التي أشرنا إليها، لكن تمام عنده في فوائده هذا وهذا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 2422، برقم كم؟ رقم كم يا خالد؟ رقم كم حديث؟ ضر كيف يشرد من شرد؟ هات يا مشتاق. 2422 حديث من السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله، ذكر حديث: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. قال: رواه أبو طاهر المخلص، المخلص عنه الديلمي وتمام في فوائده، وأبو عبد الله الغضائري في أحاديثه، عن عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قال: قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد الغفار بن داود، فمن رجال البخاري. وينظر عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني هل ذكروا فيه ضعفا؟ في التقريب عبد الغفار ابن داود ابن مهران أبو صالح الحراني نزيل مصر، ثقة فقيه من العاشرة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة فقيه. عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. سند ظاهره الصحة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، لكن مع ذلك لو تتبعت طرق الحديث، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم كما دل عليه الحديث السابق أنه يتعوذ بالله من شر الشيطان، وأنه يستعين بالله ويقول بسم الله. قال: وانظر تهذيب السنن. وقد ساق ابن القيم رحمه الله فصلا عظيما في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، وذلك في كتابه زاد المعاد: رأيت أن أسوقه بطوله هنا وأن أعزو إليه في مواضع أخرى من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. هذا من في الدرس القادم نبدأ به. في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، أي اختيار الألفاظ المناسبة، ليس كل لفظ يصلح لكل مقام، فقد يصلح في مقام ما لا يصلح في غيره، ورب لفظ حسن وقعه جدا في مقام وقبح وقعه جدا في مقام آخر. وهذا يحتاج إلى انتباه، إلى نباهة وبلاغة، وإلى مراعاة الشريعة وأدلة الأحكام.